بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به، ولا يتخذ قبره وثنا يعبد، ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني، أو أنا في حسبك، ونحو ذلك. بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله، وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم، لما كانوا من جنس عباد الأوثان، صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم. فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به، وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به. كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم، كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذلك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم. ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم، ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلامس، يرون أيضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض هذه الأمور، فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به، فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه، فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين. وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان.
يدخل في مثل هذا ما يحصل لكثير من الناس قديما وحديثا واليوم الآن بدأ يشيع، وهو لجوء الناس إلى غير الأسباب الشرعية، لجوءهم إلى الكهنة والعرافين والدجالين والسحرة والرقاة الجهلة في دفع الأضرار وكشف يعني الأمور الغائبة، أو في الاستشفاء من الأمراض وغيرها. أقول أن هذا الأمر يكثر فيه الدجل، بل غالب أبوابه من الدجل ما عدا الرقية الشرعية الصحيحة السليمة، ويحدث فيه الابتلاء أيضا والفتنة. إن الكثيرين ممن يلجؤون إلى هذه الأساليب غير الشرعية قد يستفيدون، إما فائدة وهمية وهو الغالب، وإما فائدة حقيقية. قد يشفى بعض المرضى بسبب هذه الأنواع من الدجل والشعوذة والغيث، وقد يدل على يعني أمر يكشف به ضره أو تتبين به حاله، كبعض السحر أو بعض من يضرون الشخص أو العائن ونحو ذلك. يكون هذا فعلا من قبل الشياطين وشياطين الجن، ومن قبل يعني بعض البشر أيضا الذين يموهون على الناس، وقد ينتفع المحتاج أو الذي يلجأ إلى هؤلاء، قد ينتفع إما في جلب نفع أو دفع ضر، ويظن أن هذا دليل المشروعية لما سلك، فيأخذ ينشر مثل هذه الأمور ويعمل ما يسمى بدعاية لهؤلاء الذين يعملون هذه الأمور الممنوعة، فيتكدد الناس حوله. فأقول ما يحصل من هذه الأمور من دفع الضر أو جلب النفع من خلال هذه الوسائل غير المشروعة، لا شك أنهم باب الابتلاء والفتنة، وأنه نوع من أنواع التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا، من أن أولئك القوم الذين يشركون ويدعون غير الله عز وجل يحصل لهم أن يروا من يدعون، أو يرون الشيخ الغائب أو الميت وهو أمامهم يغيثهم في اللحظات الحرجة، أو يجلب لهم أشياء يريدونها، أو يدفع عنهم شرور يريدون دفعها. هذا في الشرك الصريح. أقول حتى ما دون ذلك من الشرك الصريح يحدث الابتلاء والفتنة، ما دون ذلك من البدع الظاهرة أو من البدع المغلظة والتوسلات البدعية يحصل به من الفتنة، كما يحصل بالصور الشركية التي ذكرها الشيخ. وربما أكثر هذه والله أعلم هذه الصور التي يعملها المعاصرون أغلبها مما يوقع في الشرك، فينبغي التنبه لهذا الأمر، لأنه كثر واستفحل في مجتمعنا وأخذ صورا يعني أسماء ليست كالسابق. يعني الآن الدجال ما يسمى دجال، يعني يسمى طبيب شعبي أو يسمى هو دجال. وخلي كثير من الدجالين يعني دخل على الناس من باب الرقية، يبدأ بالآيات ثم يتمتم بأمور مجهولة، والتلبيس يحدث حتى من قديم الزمان. كثير من الكهنة والسحرة الذين عرفوا من كبار السحرة في التاريخ حتى بعضهم قتل، كانوا يفتتحون أعمالهم بالآيات، وهذا من باب التلبيس والعبث والاستهزاء بكتاب الله والتلبيس على الناس. فيظن بعض السذج وبعض الجهلة أن مجرد قراءة القرآن تكفي لتزكية هذا الدجال والمشعوذ، أنه لو كان دجال ما قرأ القرآن، ويظنون أن الدجال ما يستطيع يقرأ القرآن أو أنه لا يمكن، وهذا غير صحيح. قد يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يعمل أعماله الشركية، وهذا من باب الابتلاء للجميع، لمن يفعل ذلك ولمن جاء يستعين به من دون الله عز وجل. فينبغي أن يبصر الناس بهذا الأمر، لأنه خطير جدا، وأن ما يأتيهم من منافع قد يحدث لكنه من باب الابتلاء الذي يستفيدون فيه نفعا في دنياهم ويخسرون دينهم، نسأل الله العافية. وهذا هو الخسران المبين، نسأل الله السلام. نعم.
وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميت أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس، وأولئك جن تمثلت بصورة الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت: الإنس تستعيذ بنا. وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية.
نعم، لحظة قبل أن نتجاوز هذا المقطع، الشيخ هنا يشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن أهل البدع والأهواء سواء كانت أهواءهم تصل إلى درجة الشرك أو دون ذلك، كالبدع المغلظة، بدع التوسلات والتبركات البدعية وغير ذلك مما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم، هذا الأمر يقوم على توهمات ليس له حقيقة، كما أنه ليس له دليل شرعي ليس له حقيقة علمية أيضا. يعني كثير مما يستمد منه أهل الأهواء عبادتهم أوهام، هذه الأوهام كننت من قبل شياطين الجن والإنس، كننت ورتبت وجعلت أصول منهجية لأهل الأهواء. فالفلاسفة يسمون أوهامهم هذه التي يعلقون بها مصائرهم ومصالحهم في الدين والدنيا يسمونها مثلا الفيض، ويسمونها كذا ويسمونها كذا من الأسماء التي ترجع إلى المعاني الفلسفية. والصوفية، وإن كان كثير من الفلاسفة أيضا ينزعون للتصوف والعكس كذلك، لكن هناك من المتصوفة من قد لا يدرك المعاني الفلسفية العميقة، فتجده يعبر عن هذه الأوهام التي يستمد منها دينه وعبادته البدعية بما يسميه الكشف والذوق والوجد، ويعني الصلة بالأموات والتواصل الأرواح، ويصل الأمر إلى أعلى درجة من الكفر، كأن يقول: حدثني قلبي عن ربي، فلا يستمد من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعتمد على الأوهام التي هي من وحي الشياطين ويظنها من عند الله. ومن دونه من يظن أنه ينكشف له شيء من الغيب فيحل به عبادة غير الله ويحل به البدع والوسائل البدعية، بل يستحل به الحرام ويحرم به الحلال ويقول انكشف لكل. وكذلك الذوق، فيرون أن الولي معصوم، ما تذوقه فهو مقتضى الشرع، وقد يتذوق عبادة المقبورين وعبادة الأصنام والأوثان فيظن هذا مقتضى التشريع. إذن يعود هذا كله إلى توهيم الشيطان، إلى توهيم الشيطان، أوهمهم أشياء فصدقوها فعملوا بها. على هذا نستطيع أن نقول فعلا منهج أهل الأهواء والبدع من مناهجهم العامة التي تقوم عليها دينهم، تدينهم وعبادتهم، الاستمداد من الأوهام، التعلق بالأوهام لا بدليل شرعي طبعا ولا أيضا بدليل علمي يقيني. للمشاهدة بالعين ولا بالسمع ولا كل هذه أمور، إنما هي أوهام توهموها شرعها لهم الشيطان فصدقوه، فكانت من شرعتهم التي خرجوا بها من السنة أو خرج منها بعضهم من الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
يحصل الله إليك آية في صفحة 361
300 وكم؟
61 آخر آية فيها تصحيح،
تصحيح في الطبع.
ويوم هي مكتوبة ويوم نحشرهم ثم نقول، والآية ويوم يحشرهم ثم يقول،
يحشرهم
ثم يقول.
في الطبعة الجديدة معدلة.
نعم.
نعم. اقرأ.
وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور، وهذا من جنس السحر والشرك. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
هنا لفتة مهمة جدا، وهي إشارة الشيخ إلى الرقى والعزائم العجمية أو غير العجمية. هذا يلزم فيه التنبيه إلى ما يفعله بعض الرقاة هداهم الله، خاصة ما يتعلق بالاستعانة بالجن. هذه المسألة سبق الوقوف عندها أكثر مرة، لكن لأهميتها وخطورتها وكونها استفحلت بين الناس يجب التنبيه عليها ويجب التناصح في أمرها. أقول أن بعض الرقاة هداهم الله قد يتجاوز في هذا المسألة إلى حد يوصله إلى البدعة الصريحة أو إلى ذريعة البدع، وأخص مسألة الاستعانة بالجن لأن تجاوزات الرقاة كثرت الآن، ولا يعني بذلك عموما كل الرقاة. الرقاة نعرف فيهم عدد كبير من طلاب العلم والأخيار الذين لا يزالوا بحمد الله ينفع الله بهم وهم على أصول شرعية، لكن نظرا لأن الرقية انتشرت وصارت ظاهرة وصارت مهنة وحرفة أيضا، فإن كثيرا ممن امتهنوها وقعوا في أخطاء عن قصد وعن غير قصد، وهي كثيرة ليس هذا مجالها. يهمنا في هذا الجانب ما أشار إليه الشيخ شيخ الإسلام هنا من الاستعانة بالجن. في باب الاستعانة بالجن ظهرت عندنا الآن ظواهر بدعية كثيرة، منها وهذا سائد وكثير تصديق الجن. الجن يتلبسون ببني آدم ولا شك، وتلبسهم ظاهر من قديم الزمان وأخيره، والذين يعني ينكرون هذا عندهم مكابرة وجهل بهذا الأمر، وقد يكونوا علماء نفس وأطباء وقد يكونوا طلاب علم إلى آخره، لكن عندهم مكابرة، عندهم مكابرة ويجهلون حقيقة الأمر ويفسرون بتفسيرات هي إلى الدجل والتخرص أقرب منه إلى الواقع الذي أقرب منها إلى الواقع الذي يحصل ويشهد به الناس. كيف يفسرون تلبس الجن بتفسيرات نفسية ونحن نسمع الجن يتكلم بغير لغة الشخص، جني يتكلم في امرأة ساذجة ما عرفت العربية، قصدي ما عرفت تقرأ العربية فضلا عن تعرف لغة أخرى، فتجده يتكلم بلهج قبيلة بلهجة قبيلة في الشام أو بلغة الهندية. مما يفسرون ذلك؟ لا بد أن يكون كائن آخر. هم يسمونه جرثومة، لا بد أن يكون هذا جني، لأن الجن موجودون مخلوقون يلتبسون بالإنس منذ القدم، ولهم وقائع وحالات معروفة مشهودة يشهدها العقلاء. على أي حال ليس هذا مجال الكلام. مجال الكلام هو ما يفعله بعض الرقاة من تصديق الجن. الجني الذي يتلبس بالإنسي الأصل فيه الفسق، لو لم يكن فاسق ما آذى الإنسي. هذه مسألة معروفة شرعا، لأن الواجب على الجني كالواجب على الإنسي ألا يظلم ولا يؤذي، وتلبس الجني بالإنسي مهما كان سببه من الأذى، ثم أنه من الاستمتاع الذي حرمه الله عز وجل، ثم أنه إذا تكلم الجني غالبا الجني في موقع الضعف، لا كما يظن كثير من الجهلة، الجني أمام الراقي أمام الإنسي في موقع الضعف، فإذا وجد الإنسي يعظمه ويجله ويخاف منه يعني تعاظم، وأصبح يعني لأنها تصيب نشوة، لأن هذا الجن الذي ينطق في الإنسي لا شك أنه فاسق وأنه آذى وظالم، فلذلك إذا وجد الإنسي يستجدي ويقول له أعطنا من الأخبار كذا، لعل عندك كذا، ما الذي جاء بك، ما السبب، إذا كنت تعرف العائن عرفنا به، إذا كنت تعرف مكان السحر ومن سحر عرفنا به. الجني على طول الوقت على طول على يعني في لحظة الوقت إذا وجد من الإنس هذا التنازل والاستضعاف والضعف استضعفه وتعالى عليه، ثم بدأ يهذي بالصدق والكذب، وأغلب الأصل فيه الكذب والفجور، فيتهم الأبرياء من أجل يتخلص ويتكلم بما لا يدري، يخلط الحقيقة بالكذب من أجل يموع على الناس. فكان يقول مثلا كما حصل بعض الناس، يقول تجد السحر في الصرة الفلانية تحت الشجرة الفلانية، يذهب الناس فيجدون فعلا تحت الشجرة صرة، لكن صرة من متاع الناس من مخلفات البيت، لكنهم نظرا لأنه موع عليهم ظنوا أن هذا هو السحر. قد يكون هو السحر أحيانا، أقول قد يكرم الله العباد، قد يكرم الله الإنسان بأن يدله جني على موطن السحر مثلا، هذا قد يحدث، لكن لا ننسى أن الأصل في هذا الكذب، والصدق انصاف فهو قليل. وهكذا قد يقول له والله الذي عانى هذا الرجل أو هذه المرة وتسبب في مرضه هو فلان، هو العائن أو فلانة، فقد يكون قريب أو صديق أو جار أو أي مسلم له حق، فيقاطع وتحصل أمور عظام وفتن. فالشاهد أن أخبار الجن للإنس الأصل فيها أن يتثبت منها كأخبار الإنس للإنس، ثم إذا صار الخبر كما هو حاصل عن طريق الرقاة، إذا صار الخبر عن جني متلبس فالجني فاسق بذلك قطعا، فيجب أيضا التثبت وأن الأصل في خبره الكذب، ثم أن هذا نوع من أنواع الدجل ولا شك. لكن نستثني إذا وجدت قرائن على صدق الجني، هذا أمر. الأمر الآخر ألا يكون هذا من باب التعاقد بين الراقي والجني. بعض الرقاة كما سمعت وعلمت إذا نطق الجني تعاقد معه بأن يأتيه كل وقت يحتاجه ويناديه فيأتيه، أو أنه إذا أراد الخبر الفلاني يعطيه الخبر ويقول العهد بيني وبينك إنك إذا احتجناك تأتي وتقول وتفعل، هذا من استمتاع المحرم، هذا من الدجل. أما إذا جاء الخبر بدون تكلف، إذا جاء الخبر من الجن بدون تكلف، بدون عقد أو عهد بينك وبينه، وبدون أيضا أعمال استثنائية بين الطرفين أقوال أو أفعال كما يحصل أحيانا، إذا جاء الخبر من الجن بدون أن تتكلف وتبحث عنه أو بدون تتعاقد معه، أو تتعاهد فقد يكون فيه أحيانا منفعة قد يصدق. وقد يكرم الله بعض العبادة عن طريق الجن ما يخبرونهم بالعلاج أو يخبرونهم بأسباب المرض أو نحو ذلك، لكن هذا قليل ليس هو الأصل. أعود وأقول ينبغي أن ينبه الرقاة أن التمادي في هذا الموضوع والخروج عن الأصول الشرعية في هذا الجانب من الاستمتاع المحرم بين الإنسان والجن، وأنه نوع من أنواع الدجل والكهانة التي حرمها الله عز وجل. نعم. نعم، أحيانا الجن وإن صدق أحيانا قد يقرن الأمر أو يقرن التهمة بشخص بريء فتحدث قطيعة، ويحدث أحيانا شيء من الأمور العظيمة تعرفونها بين الناس اليوم وهي كثرت واستفحلت. نعم.
وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملت وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله. وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان، حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها، فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية. والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدي ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والقطى وغيرهم تكون تلك الأحوال الشيطانية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله، ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ويأتيهم بألوان مختلفة، وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به. وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة. وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاد المواقيت، ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به. فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل. ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء.
ما يتعلق وجود طوائف من أهل البدع يعتقدون أن أحدا من الناس يسمونه الأولياء يطير في الهواء أو يذهب إلى مكة أو يصلي في الكعبة وهو في بلاد بعيدة، كل هذا من الاعتقادات الموجودة الآن، لكن صورها قلت لعدة أسباب. يعني كانت موجودة بكثرة في عهد شيخ الإسلام في أول عهده، ثم خفت بعد أن نفع الله بعلمه وصار له تلاميذ وتوعم منهجه كثير من البلاد الإسلامية، خفت في آخر عهد شيخ الإسلام تيمية وبعده. يعني بالتتبع الأولي وجدت أنها خفت في وقته وبعده بقرنين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك كثرت في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر الهجري، ثم بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحين تأثر بها كثيرون في البلاد الإسلامية الأخرى عن طريق الحجاج وعن طريق الوفود التي تفد بعدما قامت للتوحيد دولة، التي تفد بعدما ظهر نور التوحيد وانتشر، قلت هذه الصور بشكل كبير جدا لهذا العامل ولعامل آخر أيضا ليس محمودا وفي كل شر، وهو أن كثيرا من المسلمين في العصور المتأخرة حينما هيمنت عليهم دول الاحتلال النصرانية واليهودية قل التدين أصلا، حتى التدين البدعي قل، وكثر إعراض المسلمين عن الدين جملة. فتجد عامة المتعلمين في أكثر البلاد الإسلامية والمتفرنجين والمثقفين هم إلى التفرنج والإعراض عن الدين أكثر منهم إلى التدين، وإن كان عندهم نزعة التصوف، لأن التصوف يعني مأوى لكل مبطل، يستطيع المعرض عن دين الله عز وجل بالكلية مهما عمل من الجرائم والآثام، إذا ارتبط بشيخ من شيوخ الصوفية يستطيع أن يسمي نفسه متدين. تجده في المسجد بسبحته وكذا وكذا، وإذا خرج لبس لباس الفجار وعمل عمل الفجار، ثم يأتي بعد ذلك للمسجد ويصلي يقبل رأس الشيخ ورجلي الشيخ، ثم يدعي بذلك أنه غفر له ذنبه كما عند النصارى. هذا استوجب شيئا، أي الإعراض مع بقاء نزعة التدين مجرد صورة، هذا جعل صور هذه البدع تقل، لا في الاعتقاد لكن من ناحية العملية. الاعتقادات لا زالت موجودة، لكن من ناحية العملية إذا قلت هذه الصور، وإن كانت موجودة يشهد بها وناس أحياء كما ذكرت لكم أكثر من مرة، إن بعض أنصار السنة سمعت منهم يعني أفراد كانوا على منهج أهل التصوف وكانت تحصل لهم مثل هذه الحالات، منهم الشيخ محمد الهدية رئيس أنصار السنة الآن بالسودان، سمعته أكثر من مرة يحدث عن نفسه أنه كان مر بفترة لما كان مع الصوفية يخيل له أنه يطير في الهواء، وهو موجود ويذكر هذا، يعني كثيرا ما يكرر هذا من باب الموعظة والعبرة. فالشاهد أن هذه الصور قلت لكن لم تنعدم، وسبب انحلالها وضعفها هو هذه الدعوة المباركة التي وجد لها نماذج في أكثر بلاد المسلمين، والآن يوجد بحمد الله دعاة إلى التوحيد في كل بلاد الدنيا، فهؤلاء ينير الله بهم البصائر وتخف بسبب البدع وتستنكر عند طوائف من الناس، ولو لم يقلع الناس كلهم عن البدع لكن على الأقل يصبح هذا المنكر محل نقاش ويوجد من ينكره، فتقل هذه الظواهر البدعية المغلظة. الله أعلم. نعم.
ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم أجل قدرا من ذلك. قدرت هذه القضية لبعض من حمله وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال: هل كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء فقال لهم: هذا الحج لا يسقط به الفضل عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. ورسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه. فالحلال ما حل له، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من مسائلهم. فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلم يقل سبحانه فقل، بل قال تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداع، فهو قريب من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إلا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحديث في الصحيح من غير وجه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات، لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش. فقد جعل تعالى العالم طبقات، ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء، والهواء لا يفتقر إلى الأرض، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما،
الذي وصف نفسه بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، قد بين فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله قولا وعملا. فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي. فقوله تعالى: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية إلى آخرها يتضمن الإسلام والإيمان العملي. فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان، وهما في هاتين الآيتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار، فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد، والله أعلم.
أحسنت بارك الله. في نهاية هذا الكتاب، طبعا نحن الآن انتهينا من كتاب التوسل، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الذي أجاب فيه الشيخ على سؤال واحد حول موضوع التوسل. هذا الكتاب حقيقة من أعظم الكتب، وهو مرجع أساس لكل من كتبوا في هذا الموضوع قديما وحديثا. ولذلك أوصي إخواني الحاضرين أن يعنوا بإخراج فوائد هذا الكتاب على شكل قواعد ميسرة للناس، وإذا أمكن أيضا حصر، ما أقول حصر، لو أمكن استنباط أهم هذه القواعد في التوسل المشروع والتوسل الممنوع الشركي والبدعي، لو أمكن أحدكم أو أحد منكم يعني يجتهد فيستنبط أهم هذه القواعد ويخرجها في كتيب مع ربطها بواقع الناس اليوم للإفادة منها، لكان هذا من أفضل أبواب الجهاد والعلم النافع إن شاء الله. لأن الشيخ كما ترون فصل تفصيلا، ومع ذلك يعتذر عن عدم الإطالة، يرى أنه اختصر، فصل تفصيلا لا يستفيد منه إلا طلاب العلم، أما العامة وغير المتمكنين من العربية أيضا قد يعني يخفى عليهم أكثر الجوانب المشرقة في هذا الكتاب. فكما قلت أجعلها وصية لإخوان الحاضرين بأن يعنوا بهذا الكتاب ويخرجوه للناس على شكل قواعد ميسرة مع الأمثلة وربطها بالواقع ليعم النفع بها إن شاء الله. والآن ننتقل إلى أسئلة، أخرنا لكن عذرنا اليوم تجريب. الأسئلة كثيرة، نأخذ منها ما تيسر. العمرة بشهر رجب إذا ما قصد فيها المعنى البدعي وهو تخصيص هذا الشهر يعني عمل معين في العمرة من أجل يعني أو التعبد بذلك فلا حرج. شهر رجب من عموم الأشهر، بل ورد فيه فضل لكن لم يرد تفضيل عمل فيه بذاته. وبعض السلف كان يعتمر في رجب لكن لا قصد التعبد، لأنه لو كان تعبد لدعا الناس إلى ذلك ولتداعى المسلمون، لكن ربما أنه لأنه شهر متوسط أو يرجع إلى أمر يتعلق بهذا الشخص أو اجتهاد خاطئ في يعني المواظبة على عمرة في رجب. فكون إنسان يعني تتهيأ ظروفه يحرم في هذا الشهر بدون أن يقصد اعتبار التعبد بعمرة في هذا الشهر بذاته يعني يتميز بها هذا الوقت فلا حرج فيه. كيف يرد على من يقول إن الكاهن يقرأ القرآن لأن الشياطين يحفظونه من ذلك أو إيش يمنعونه من ذلك؟ كيف نرد على من يقول إن الكاهن لا يقرأ القرآن لأن الشياطين يمنعونه من ذلك؟ نعم، قد يكون بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن، نسأل الله السلام. هذا حسب الشروط بينهم وبينه. بعض الكهنة شياطينه يمنعونه من قراءة القرآن، لكن بعضهم ليس كذلك، فقد يقرأ القرآن وبعد يبدأ يتمتم بأمور غامضة هي شفرة بينه وبين الشياطين. فالمهم ليست قراءة القرآن دليل على يعني صلاح الشخص أو صلاح عمله دائما، لأنه قد يلبس في القرآن على الناس. ما حكم قول بعض الناس تباركت علينا بدخول المنزل؟ تباركت هذه ما أسمع بها أنا، لكن يقول حلت علينا البركة، يعني من باب التبسط مع الضيف، و يعني من باب أيضا الفائل ربما لا حرج فيها. أما إذا قصد البركة بمعنى أنه موارق يأتي ببركة من عند ذاته لا، لكن من باب التفاؤل لا حرج، وتكون العبارة حسب المقاصد. هذه اقتراحات ما بعد كتاب فضل الإسلام. يقول هل ورد عن شيخ الإسلام أن ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى بأسا في الاستعانة بالجن المسلمين عند الضرورة؟ نعم، عند الضرورة إذا وجد موجب وكان هناك دليل على وجودهم، دليل على وجود الجن ووجد لذلك موجب بشروط الشرعية لا حرج. يعني بمعنى أنه أن يقع مثل ما نقول نحن مصادفة، حدث الإنسان موقف حرج وعلم أن الجن في هذا الموقع إما حدثوه وإما رآهم وإما سمعهم، فيعني طلب منه لعانة فيما يقدرون عليه، لا حرج في هذا، من باب الكرامة عيان للعبد. لكن القصد أن يمتهن هذا مهنة وأن يكون بينهم بينه عهد وشرط يستدعيهم إذا شاء ويأخذ عليهم ويأخذون عليه، هذا من باب الاستمتاع المحرم. عليه حال هذا السؤال أيضا يتعلق بصورة من صور الدجل. يقول أنه هناك رجل في إحدى البلاد العربية المجاورة اشتهر بالعلاج، وأن شخص ذهب إليه وأنه يقول أنا لا أشفي ولا يأمر إلا بقراءة آيات وأحاديث معروفة، وأخذ هذا المريض وجعله ينام ما يقارب من 48 ساعة، ثم قام المريض من الغرفة وقد شفي مما يعانيه من مرض في الفقرات. وذكر بالعرف أن ابن تيمية قال إن من الناس من يسخر لهم بعض الجن المسلمين، وأن ما حصل لهذا المريض من ذلك. ما أدري هل اقتصر هذا الشخص على الأسباب الشرعية، ثم مما يعني يريد في هذه المسألة كونه يعني نوم الشخص 48 ساعة، ما أدري. يعني أما أن كونه قرأ عليه القرآن فهذا طبيعي، لكن كونه ينوم 48 ساعة بأي وسيلة نومه، بأي وسيلة، هل عن طريق الجن والشياطين؟ هذا غلط، فوته الصلاة الفرائض، فوته أمور عظيمة في دينه ودنياه. فأخشى أنه هذه الطريقة بالذات غالبا أنا أذكر لكم قاعدة، غالبا أهل الأمر الغريب غير المعتاد يكون من نصيب الشياطين والجن. الأمر الغريب الذي يفعله الإنسي سواء كان راقي أو كاهن أو مشعوذ أو طبيب، الأمر الغريب الذي ليس له تفسير علمي ولا تفسير شرعي، أي تصرف غريب ليس له تفسير عقلي ولا شرعي يعني تفسير منظور، فهو نوع من الدجل. هذه خذوه قاعدة. إنسان مثلا راقي يعمل حركات معينة دائما يعملها ما يعمل غيرها، تكون هي وسيلته للتأثير في المريض، هذا دخل عليه الشيطان. إيش معنى هالحركة؟ لماذا هذه الحركة بذاتها؟ وليست حركة مضطردة عند الناس جميعا أو عند جميع الرقاة، كل واحد له نوع، واحد يقبض على الرأس وواحد يخنق الرقبة حتى يكاد يقتل المريض، وواحد يضرب بسياط، وواحد يلوي اليد حتى تكاد يعني، وآخر يفعل ويفعل. هذه التصرفات غير طبيعية، هي حظ الشيطان من الإنسان. أي عمل يعمله الراقي أو المداوي ليس لا تفسير له، ليس له أصل شرعي وغير مفسر يعني عرف بأمر علمي أو عقلي، فهو نوع من الدجل، ومنه ما ذكره السائل هنا. هل يجوز استعمال الجن المسلمين والعلاج عند من يعرف يعرف بذلك؟ إذا جاءت الخدمة من الجن بدون اتفاق وعهد، جاءت مصالفة، فلا حرج فيها، لأنه قد تكون من يعني الكرامة للإنسان. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.